بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حقوق الخدم. ووجه الشاهد من هذا الحديث على الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعبد خيرا، ومن جملة هذا الخير العفو والمسامحة عنه. وقد وردت عدة أحاديث وجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن الخدم، منها حديث ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد عليه الكلام فصمت، ثم فلما كان الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعفو عنه في كل يوم 70 مرة، تعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وهذا إشارة إلى المبالغة في العفو عن الخادم مهما أطاق الإنسان. ولا شك أيها الإخوة أن العفو والمسامحة من الأمور التي تحتاج إلى ترويض وتحتاج إلى تهذيب للنفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ولا شك أن الإنسان قد يبتلى أحيانا في بعض المواقف مما يزداد غضبا فيها، خاصة في التعامل مع الخدم أو التعامل مع الأبناء أو مع غيرهم، فيحتاج في الحقيقة إلى ضبط نفس، ويحتاج إلى أن يعود نفسه على كظم الغيظ. ومن الجميل خاصة في من يتعامل مع يعني أبنائه أو مع زوجته أو مع حتى خدمه، أن يعودهم أنه إذا غضب أن لا يرادد أو أن يصمت أو أن يغير مكانه، بحيث يعين بعضهم بعضا على كظم الغيظ. فإن الرجل أحيانا إذا اشتد به الغضب قد يفقد صوابه، وقد يعني يذهب يعني إدراكه، فكثرة ملاجدته ومحاجدته مما تعين على كثرة أو على زيادة غضبه. فمن الجميل أن يعود أبناءه أو أن يعود زوجته وخدمه أنه إذا غضب فإنهم يعينونه على كظم الغيظ. وهذا أمر يحتاج إلى تعاون على البر والتقوى بين الجميع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا؟ ولا قال لي لشيء لم أصنعه: ألا صنعت هذا هكذا؟ هذا الحديث الصحيح أيها الإخوة بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أدبا جما في التعامل مع الخدم. يقول أنس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي. أبو طلحة هو زوج أم أنس رضي الله عنهم، وكان أنسا غلاما صغيرا، فأخذ بيده زوج أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو طلحة: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب. كيس بمعنى فطن ونبيه، واللبيب هو الذكي. وهذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يثني على الآخرين إذا كان في ذلك الثناء مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة، فإذا وجدت المصلحة وأمنت المفسدة فلا بأس من هذا الثناء، سواء كان هذا الثناء على الإنسان نفسه أو على يعني غيره. هنا أبو طلحة رضي الله عنه أثنى على أنس في وجهه، مع أن هذا خلاف الأصل، لكن هذا الثناء جاء لمصلحة راجحة. فقال فليخدمك. يقول أنس فقدمته في السفر والحضر ومقدمه المدينة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أنسا خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم المدينة، يعني تقريبا في حدود 10 سنوات، حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه ويعينه في شؤونه الخاصة. وهذا من التوفيق الذي وفق إليه أنس رضي الله عنه، لأن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتراب منه شرف عظيم يناله المسلم ويطمع إليه. فقال أنس ما قال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف أنس 10 سنوات، ولا قال له لشيء تركه لما تركته، ولا لشيء فعله لما فعلته. وهذا أيها الإخوة يدل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شك أن أنس بشر، وخاصة إذا كان غلام صغير قد يخطئ وقد لا يحسن تقدير بعض الأمور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل عن ذلك. وهذا الحديث أيها الإخوة كذلك فيه بيان فضل أنس رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر ولا يسكت عن خطأ، فلو أن أنس أخطأ في أمر يتعلق بالدين لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على شدة التزام أنس رضي الله عنه بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فضيلة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة أنس رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله باب إذا سرق العبد، أي أن العبد إذا سرق فكيف يتعامل معه سيده ومالكه، والخادم إذا سرق كيف يتعامل معه. أورد حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله وهو البخاري النش 20 والنوى 5 والأوقية 40. هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام البخاري أورده لبيان معنى هذا الباب، أنه إذا سرق العبد فهذا عيب عظيم فيه، ويدل على أنه يجوز أن يتخلص منه ببيعه. وقوله ولو بنش، والنش 20، أي أن النش نصف أوقية من الفضة، والأوقية هي الفضة. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن العبد إذا سرق فإنه يباع، وإذا بيعه فلا بد أن ينبه على عيبه، أن في يده خفة وأنه يسرق وأنه غير أمين، وهذا من الأمانة في تمام البيع. وجمهور أهل العلم على أن العبد إذا سرق من حرز وتوفرت فيه الشروط أنه يقام عليه حد السرقة وهو القطع. ثم قال: باب الخادم يذنب، أي كيف يتعامل أو يتعامل مع الخادم إذا لوحظ عليه ذنب أو خطأ. الأصل في هذا الباب أيها الإخوة أن الخطأ يعالج بالنصح وبالموعظة وبالإرشاد، فإن لم ينفع فبالزجر، فإن لم ينفع الزجر وكان الخطأ خطأ عظيما جاز لسيده أن يؤدب هذا الخادم بالضرب، ولكن هذا الضرب يكون خلاف الأصل عند الضرورة التي لا ينفع معه مع هذا الخادم إلا أن يؤدب بالضرب. ولذلك يقول أهل العلم أن الأصل أنه لا يلجأ إلى الضرب إلا إذا عطل الإنسان عقله، فلا ينفع فيه نصح ولا وعظ. أما إذا كان النصح والوعظ والزجر والمنع والترغيب والترهيب ينفع، فالأصل أنه لا يجوز أن يضرب. وهذه قاعدة في التعامل مع الأبناء أو مع الخدم أو مع من لك عليهم ولاية، أنه لا يجوز أن يضرب إلا إذا عطل هذا الإنسان عقله، فلا ينفع فيه نصح ولا وعظ، لأن الذي يضرب هو البهيمة. البهيمة لا تعقل ولا تنزجر، وإذا انزجرت فلا يجوز ضربها. والإنسان من باب أولى أنه إذا انزجر وإذا فاد معه الترغيب والترهيب الأصل أنه لا يضرب. والشيخ الألباني رحمه الله استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوها عليهم وهم أبناء عشر. قال الشيخ الألباني أن الابن أو الولد إذا وصل سن العاشرة فإنه لا يضرب إلا لأمر يشبه شأن الصلاة أو إذا اضطر إليه اضطرارا. يعني إذا كان الإنسان لا يضرب إلا للصلاة، فالأصل أنه لا يضرب إلا لأمر عظيم كعظمة الصلاة، وهذا هو الأصل في التربية. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الأمر ليس من السهولة بمكان، أن الإنسان يصلح أبناءه بغير الضرب. الضرب هو أسهل وسيلة، ولذلك يتسارع إليه الناس، ما عدا الضرب من الصعوبة بمكان. فإذا لم ينفع مع هذا الإنسان زجر ولا نهر ولا ترغيب ولا ترهيب، ووقع في خطأ وفي أمر منكر واحتاج إلى التأديب، في هذه الحالات الضيقة يجوز أن يؤدب، ولكن هذا التأديب بالضرب لا يجوز أن يكون على الوجه أو على صفة فيه إهانة للإنسان. أورد المصنف هنا بعض الأحاديث في هذا الباب. قال: عن لقيط بن صابر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاه، فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. هذا الحديث الصحيح رواه المصنف هنا بلفظ مختصر، وقد ورد هذا الحديث عند أبي داود بلفظ أتم. يقول لقيط بن صبرة في رواية أبي داود: كنت في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود، وكان من هذه الوفود أن قدم لقيط بن صبرة الصحابي رضي الله عنه. يقول: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نصادفه في منزله، أي لما أتوا إلى الرسول كان النبي عليه الصلاة والسلام خارج المنزل، يقول: وصادفنا عائشة أم المؤمنين، واستقبلتهم عائشة رضي الله عنها، قال: فأمرت لنا بخزيرة، أي بنوع من الطعام، فصنعت لنا طعاما من التمر. يقول: ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ورأى الضيوف سأل الضيوف: هل أكلتم؟ هل أكرمكم أهل البيت؟ قلنا: نعم يا رسول الله. يقول: فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح، والمراح هو المكان الذي تروح إليه الماشية لتأوي إليه في الليل، يعني المكان الذي تبيت فيه. إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، أي صوت لها، فقال النبي لهذا الراعي: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهيمة. قال النبي: فاذبح لنا مكانها شاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم هؤلاء الضيوف، فأمر الراعي أن يذبح له شاه. ثم قال النبي عليه السلام: لا تحسبن أن من أجلك ذبحناه. يعني النبي عليه السلام أراد أن يرفع الحرج عن هؤلاء الضيوف، فقال لهم: لا تظنون أننا ذبحنا هذه الشاه من أجلكم حتى يرفع عنهم الحرج، إنما نحن لنا 100 من الشاه، فكلما زادت الشياه عن 100 ذبحنا واحدة حتى لا تزيد عن 100. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق في ذلك، أراد أن يكرمهم وأراد أن يرفع الحرج عنهم، لأن الضيف إذا جاءك خاصة مع يعني شح المواد وحاجة الناس، وذبحت له ذبيحة ويرى حاجتك، فإنه يتلوم ويعني يستحي منك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع هذا الحياء عن هؤلاء الضيوف، فقال لهم: لا تظنون أننا ذبحنا لكم، إنما ذبحنا لأننا بحاجة ولأن العدد قد وصل إلى 100. يقول النبي عليه السلام: لا تحسبن أن من أجلك ذبحنا، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاه. قال أي لقيد بن صبرة: قلت يا رسول الله، إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاءة، يعني هذا الرجل الذي سأل النبي عليه السلام قال له: يا رسول الله، عنده امرأة زوجة لكن لسانها طويل كما نقول، فقال النبي: فطلقها. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، إن لها صحبة ولي منها ولد. وهذا من وفاء هذا الرجل لهذه الزوجة، يعني لا أستطيع أن أطلقها، هي أم لأبنائي وبيني وبينها صحبة وسنوات من العشرة. قال النبي: فمرها، يقول: عظها، يعني انصحها وعظها، فإن يكن فيها خيرا فستفعل، يعني ستستجيب لنصحك، ولا تضرب ضعينتك، وهذا هو الشاهد، ولا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. يعني مهما فعلت هذه المرأة حتى لو كان لسانها طويل، فلا تضربها كضربك للخادمة أو للأمة. فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، أي أتمم الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وهذا من السنة أن يبالغ الإنسان في الوضوء في الاستنشاق، إلا إذا كان صائما فإنه لا يبالغ، لأن الأنف مظنة دخول الماء إلى الجوف. وجه الشاهد من هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك يدل على أنه يجوز أن يضرب الخادم، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم تأديب المرأة بالخادم، فالخادم يضرب، وكذلك المرأة يجوز أن تضرب، لكن هذا الضرب لا يساغ إليه ولا يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم معنا. وقول النبي ضعينتك، المراد بالضعينة هنا هي المرأة، والأصل أن الضعينة هي الرحل الذي يوضع على الراحلة، وسميت بذلك لأنهم يرحلون بها. وكذلك المرأة سميت بالضعينة لأنها تتبع الرجل، فإذا ارتحل الرجل ارتحلت معه، وهذا كان في الزمان المتقدم. أما الآن فهذا ليس بمنضبط، بل أحيانا قد يكون العكس، أن الرجل هو الذي يتبع المرأة ويروح معها. ثم قال رحمه الله: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. والختم المراد به هنا العد والحساب، بمعنى أنه ينبغي أنه إذا أعطي الخادم شيء أن يحسب هذا الشيء ويعد. لماذا؟ قال: مخافة سوء الظن. هذا الختم كما يقول أهل العلم فيه فائدتان: فائدة تتعلق بالخادم، وفائدة تتعلق بصاحبه. فالفائدة التي تتعلق بالخادم أنه يصان عن الذنب، بمعنى أنه لا تسول نفسه له أن يأخذ شيء من هذا المتاع، لأنه محسوب ومعروف. وكذلك فيه فائدة تتعلق بصاحب الخادم، أنه إذا عد هذا المتاع فإنه لا يسيء الظن بالخادم، هل نقص هل زاد، لا يسيء الظن. أورد المصنف رحمه الله أثرا عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. وهذا يدل على أن من هدي السلف، وأبو العالي من كبار التابعين، أنه يدل على أن من هدي السلف أنهم كانوا يحرصون على الأخذ بالأسباب التي تمنع عنهم سوء الظن، ويحرصون كذلك على الأخذ بالأسباب التي تعين على إصلاح الخادم ولا تعين على إفساده. لأنه كما يقال: المال السائب يعود صاحبه على ماذا؟ على السرقة. المال الذي لا يراقبه صاحبه ولا يهتم به، فهذا يجعل من حوله يطمع فيه. ولذلك كان السلف يعدون المتاع إذا أعطوه للخادم، ويكيلونه ويزينونه أولا حتى لا يتجرأ الخادم على أن يأخذ شيء منه، وثانيا حتى لا يأتيهم الشيطان ويوقع في نفوسهم سوء الظن بهذا الخادم وقد يكون بريء. وهذا يدل على أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يأخذ ما ينفعه من الأسباب التي تعينه على سلامة الصدر ونقاء النفس، وأن يأخذ بالأسباب التي تدفع عنه سوء الظن. ويدل هذا الأثر كذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يكون واضحا في التعامل مع الناس، لأن هذا الوضوح أحفظ للود وأبعد عن تلبيس الشيطان. ثم أورد المصنف الباب الآخر، قال: باب من عد على خادمه مخافة الظن، أي يعد الأشياء قبل إعطائها للخادم حتى لا يسيء الظن. قال عن سلمان قال: إني لعد العراق على خادمي مخافة الظن. وفي الرواية الأخرى: إني لعده العراق خشية الظن. والعراق هو العظم الذي أكل لحمه، يعني الذي فيه اللحم اليسير. ومعنى هذا الأثر أنهم كانوا يعدون كل شيء، حتى الشيء الذي لا قيمة له، حتى يعني لا يكون سببا لأن يخطئ هذا الخادم ويأخذ شيء، وكذلك حفظا لنفوسه من سوء الظن. ثم قال: باب أدب الخادم، أي كيف يؤدب الخادم، وهل يجوز أن يضرب أم لا. أورد أثرا عن ابن عمر قال: عن يزيد بن عبد الله بن قصيد قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. عبد الله بن عمر أرسل غلاما له بذهب أو ورق، الورق وهو الفضة، حتى أرسله إلى الصراف حتى يصرفه، والصرف مبادرة مال بمال، ومن المعلوم أنه يشترط في الصرف شرطين: التقابض والتماثل، يشترط فيه التقابض والتماثل، وإذا اختل أحد الشرطين كان الصرف محرما. قال: فأنظر بالصرف، أي أخر القبض، بمعنى أنه أعطاه الذهب أو الفضة ولكنه لم يقبض من الصراف المبلغ، فرجع هذا الغلام إلى ابن عمر، فلما رأى ابن عمر أنه أجل في القبض في الصرف وأنه وقع في الربا، غضب ابن عمر فجلده جلدا وجيعا، أي جلدا مؤلما، وقال ابن عمر له: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، يعني اذهب إلى الصراف وخذ مالي وارجع له ماله، يعني الغي هذه المعاملة لأنها كانت معاملة محرمة. وجه الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه ضرب هذا الخادم وأدبه لأنه وقع في أمر محرم، ولا شك أن هذا الأمر المحرم الذي وقع فيه الخادم أمرا كبيرا من كبائر الذنوب وهو الربا، ولذلك غضب ابن عمر وأدبه، وهذا يدل على أنه يباح أن يضرب الخادم إذا فعل أمرا يستوجب هذا التأديب. ثم قال المؤلف عن أبي مسعود قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، وهو القصاص وعدم ظلم الخدم حتى في تأديبهم وضربهم. يقول أبي مسعود، يقول أبو مسعود: كنت أضرب غلاما لي. وهنا أبو مسعود رضي الله عنه يخبر عن موقف أخطأ فيه، وهذا من باب النصيحة لغيره، وهذا لا يدل على أنه على أن الإنسان إذا ابتلي بذنب أنه يبدأ ويجاهر به ويخبر به كما يفعل بعض الوعاظ الجهلة الذين يأتون بأناس قد تابوا من ذنوبهم فيتحدثون عن ذنوبهم وعن جاهليتهم بحجة أنهم ينصحون الآخرين، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأصل أن الإنسان يستر على نفسه وعلى خطئه، ولكن هنا أبو مسعود أخبر عن خطئه لأن خطأه لم يكن مقصودا، إنما وقع فيه باجتهادا منه. يقول: فسمعت من خلفي صوتا، يقول هذا الصوت: اعلم أبا مسعود، وكلمة اعلم يؤتى بها للتنبيه. قال: لله أقدر عليك منك عليه، وهذه كلمة فيها زجر ووعيد. يقول أبو مسعود: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفاجأ أبو مسعود. وفي رواية لهذا الحديث عند مسلم قال أبو مسعود: فوقع الصوت من يدي، أي العصا التي كان يضرب بها هذا الغلام. فخاف أبو مسعود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أقدر عليك منك علي. فقال أبو مسعود: قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. وهذا يدلك على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. وهذا يدل على أن أبو مسعود رضي الله عنه كان مخطئا، أو أنه زاد في ضربه لهذا الغلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لو لم تفعل لمستك النار. وهذا يدل على أن ضرب الخادم أو معاقبته بأكثر من خطائه أنه يوجب القصاص يوم القيامة. ولذلك يقول أهل العلم أن عقوبة الخادم لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون العقوبة أقل من الذنب، يعني يذنب ذنبا عظيما فتكون عقوبته خفيفة، فهذا إذا فعله صاحبه فإنه يؤجر لأن في نوع من العفو، أو أن تكون العقوبة مساوية للذنب فهذا لا له ولا عليه، أو تكون العقوبة أشد من الذنب، قد يذنب ذنب لكن تكون العقوبة أشد من الذنب، فهذا في الحالة الثالثة يقتص الخادم من مالكه يوم القيامة. ولذلك لو أن الخادم أو الخادمة أخطأت فعوقبت عقوبة أشد من خطائها فإن هذا الأمر لا يجوز. تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مملوكين، أي له عبيد وخدم يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ يعني هذا الرجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من سوء الخدم عنده، ومن سوءهم أنه يؤدبهم فيشتمهم ويضربهم، فكيف أنا منهم؟ يعني كيف وضعي يوم القيامة؟ فقال رسول الله: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، يؤتى بكل هذا يوم القيامة، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، يعني لو كانت عقوبتك مساوية لسوءهم فلا لك ولا عليك، يعني لا تأثم لا تعاقب ولا تؤجر. قال: وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، يعني لو عاقبتهم بأقل من خطائهم فهذا تؤجر عليه يوم القيامة، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، يعني لو عاقبتهم أكثر من خطائهم اقتص لهم منك الفضل، اقتص أو اقتص لهم منك الفضل. تقول عائشة: فتنحى الرجل وجعل يبكي ويهتف، يعني يكلم نفسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. وهذا سبحان الله من ورعي ومن خوف هذا الصحابة رضي الله عنه. وهذا يدلك أيها الإخوة على أن التأديب سواء كان للزوجة أو للأبناء أو للخدم أو لكل من لك عليهم ولاية، أن هذا التأديب لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون لك أو عليك أو لا لك ولا عليك. فإن أدبتهم وعاقبتهم بقدر ذنبهم فلا لك ولا عليك، وإن كان تأديبهم وعقابهم أقل من خطائهم فهو لك وتؤجر على ذلك، وإن كان عقابهم أشد من خطائهم فإن هذا عليك يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب لا تقل قبح الله وجهه. طيب، نكتفي بهذا القدر، والباب هذا والذي بعده نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.